قال: وفيه أبو صالح وهو ذكوان تقدم، وفيه سعيد بن عمرو الأشعثي وهو بالشين المعجمة والعين المهملة والفاء المثلثة منسوب إلى جده الأشعث بن قيس الكندي، فإنه سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي. وفيه أبصر هو بفتح العين وبعدها باء موحدة ساكنة ثم فاء مثلثة. وأما ألفاظ اللغة ونحوها فقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، هو على لفظ الآية الكريمة. قيل معنى لا يكلمهم أي لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرضا، بل بكلام أهل السخط والغضب.
لكن هذا قول الله سوي فيها ولا تكلمهم بكلام لهم، لكن كلام تبكير. قال: وهنا أمر مهم ينبغي أن يذكر وينبغي أن يفهم، أن الصفات إذا ورد بين أهل السنة من يظهر من كلامه أنه يتأول الصفات من الصفات، فينبغي أن يفهم أنه يثبت الصفات، لكن قد يتأول هذا النص بهذا السياق لقراء ظهرت له، ولذا لا يفرح بمثل هذه الكلمات التي تنقل عن ابن عباس ومجاهد وغيره في تأويل قول الله مثلا يوم يكشف عن ساق انه قال شدة، لا يفرح انه انقل الصفة. فكما قال: وفي اهل الشدة يذكرون ما لهم وما عليهم، واهل البدعة يذكرون ما لهم. فلو ان مبتدعا قال فلان من السلف اول كل هذه الصفة يذكر نص اخر اثبت الصفات من فوق خاص، لا تجعل السياق الذي قد يكون فيه ايراد كلام لا تجعله ديدنك، ولكن ايثره من النصوص الصريحه التي لا تقبل الكلام. واظهر اكثر ما يظهر هذا الكلام في صفه الصوره، فالذين مثلا لا يستحقون حديث سورة الرحمن إن الله خلق آدم على سورة الرحمن، لا يقال أن هؤلاء ينكرون الصفة ولا الجنية، لأنهم ينكرون الصفة بحديث أبي سعيد الخدري في صحيح ومسلم، فيأتيهم في سورة لا يعرفونها فحصل المراد. ولذا ما ينبغي أن نتراشق وأن نبدأ بعضنا بعضا إن أولنا أو إن أخرجنا لفظة بقرينة لتأويل المستفاد، مثل لا يكلمهم، قل البخاري ذكر كلاما واذا يحمل لا يكلمهم على شيء، لا ينظر الله اليهم، هل يخطئون على نظر الله؟ لا. ما المراد؟ قد، لكن هل ننفي ان الله عز وجل نظر الله عز وجل؟ معاذ الله، هذا صنع للبدع. ثم مساله اخرى اننا باثباتنا للصفات لا ننكر اللازم الذي يقوله المؤمنة، لكن ننكر أن يكون معنا ما يقولون. أرجو أن يكون هذا واضحا. يقولون بما فوق أيديهم أي قدرة الله فوق قدرتي، نحن لا ننكر أن قدرة الله فوق قدرة الخلق، لكن ننكر أن يكون معنا اليد هو القدرة. ولذا إن تكلمت مع هؤلاء فقد انهوا أن الكلام الذي يقوله صحيح لكن فهمه للآية خطأ حتى يأخذ منه، أن القدرة صحيح قدرة الله قدرة البشر، لكن هذه الآية ليس المراد بها كذا، ثم تذكر له عقيدة للسنة، لأنه يجب أن نجل من تتكلم على منهجنا في الأسماء والصفات لا يفهم ما نقول، لا يفهم ما نقول. والمشايخ الكبار لهؤلاء طلبة يقولون ما لا نقول ويكذبون عليه، فاحرص الى هذا المدرس والى هذا الملحظ، لم يوفق من وفقه الله. نسمع.
قال: وقيل المراد الاعراض عنهم، وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم، وقيل لا يرسل اليهم الملائكه بالتحيه، ومعنى لا ينظر اليهم ان يعرض عنهم. ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته ولطفه بهم، ومعنى لا يزكيهم لا يطهرهم من دنس ذنوبهم. وقال الدجاج وغيره معناه لا يثني عليهم، ومعنى عذاب أليم مؤلم.
إذا أردت يا عبد الله أن يطهرك الله ويقدسك فاجتنب الصفات المستورة حتى لا تعامل بسبب عملك وبسوء فعلك، وحتى ترقى وتصعد في الخير، والحسنة التي تفعلها تأتي بثمارها. لابد من التحلية قبل التحلية، تخلى عن الموانع قبل أن تتحلى بالتزكية المذكورة.
نسمع. قال قال الواحدي هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه. قال والعذاب كل ما يعني الإنسان ويشق عليه. قال واصل العذاب في كلام العرب
وأصل العذاب. قال أي الواحدين وأصل العذاب ليس واصل.
نعم. قال وأصل العذاب في كلام العرب من العذب وهو المنع، يقال عذبته عذبا إذا منعته، وعذب عذوبا إذا امتنع أي امتنع. وسمي الماء عذبا لأنه يمنع العطش، وسمي العذاب عذابا لأنه يمنع المعاقب من معاورة مثل جرمه، ويمنع غيره من مثل فعله، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم المسبل إزارة، فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء، كما جاء مفسرا في الحديث الآخر لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء، والخيلاء والكبر. وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزارة، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال لست منهم إذ كان جره لغير الخيلاء. وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وذكر إسبال الإزار وحده، فذكر إسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه. قلت وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن والله أعلم.
كما ذكر المصنف أو الشارع عدة أشياء ورنا معه وقفات ونبدأ من الأخير. أما قوله الإسجار في الإجار والقميص العمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، الحديث على نحو ما ذكر عند أبي داود برقم 4094، وعند النسائي في الجزء الثاني صفحة 208، وعند ابن ماجه برقم 3776، والإسناد حسن لأن فيه عبد العزيز بن أبي عباد في حفظه شيء فهو صدوق. الحديث ليس بصحيح، الإسناد ليس بصحيح وإنما هو حسن. والإسناد ليس مختصا في الإزار، وإنما يتعدى ذلك إلى الخميص وإلى العمامة. والظاهر أن الإزار في العمامة أمر عرفي، ويقيد ذلك بما يتعارف عليه الناس. أما قول المصنف قول الشارح رحمه الله أن هذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسلم الإزارة فليس بصحيح، إذ أن هنالك تلازم شديد، بل تلازم لا ينفك بين الإسجال وبين الخيلاء. فقد ورد في غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم الخيلاء، حرم الإسجال وإن لم يكن فيه خيلاء. ألقي على مسامعكم جملة من الأحاديث الثابتة في ذلك، فأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار. وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وكذلك أخرج عن ثمرة نحوه. وثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلف الكعبين ففي النار. وثبت عن عمرو بن الشريف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يجر إزاره: ارفع إزارك واتق الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد وغيره لخريم بن فاتح الأسدي: نعم الرجل خريم، أو خريم ليس خريم، خريم بن فاتح، لولا طول جمته وإسبال إزاره. هذه الحديث فيها المنع من جر الإزار سواء كان بخيلاء أو من غير خيلاء. والذي يؤكد أن الإسبال لا بد أن يكون فيه خيلاء ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار مخيلة، فإن إسبال الإزار مخيلة. لا بد يجب إسبال يجب المخيلة. ثم إخواني، القول بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يجر إزارة ولكن لم يكن ذلك خيلاء ليس صحيح. كان ثوب أبي بكر لم يكن فيه إسبال، لم يكن ثوب أبي بكر مسبلا، وإنما كما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم يا أبا بكر. ولذا القول بأن أبا بكر كان يلبس ثوبا فيه إسبال خطأ، وإنما كان ثوبه ليس فيه إسبال، وإنما لنحاسة بدنه كان ثوبه يسترخي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم يا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا كلام جيد. فيقول الشيخ ابن تيميه رحمه الله، يقول: ليس في حجة سيد أبي بكر لوجهين. الأول أن أبا بكر قال إن أحد شقي ثوبه يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك، فهو رضي الله عنه لم يرخي ثوبه اختيارا منه، لم يرخي ثوبه اختيارا منه ولا اختيارا، بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسجلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا بالخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد، فنقول لهم: إن قصدتم إزالة ثيابكم إلى أسفل الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط فهو في النار، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم منه، لا يسلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولا يسمع ذلك النبي. والوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له أنه ليس منهم، أنه ليس من يسمعه ذلك خيلاء. فهل نال أحد من هؤلاء الذين يرسون ثيابهم هذه التزكية وهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن إخواني، المسألة ليس كما يقولون. ثم هناك منحك أصولي، أن هذين الحديثين كل منهما ينزل منزلته، ولا يجوز أن نحمل المطلق على المقيد باختلاف الحكم. ففي صورة إسبال من غير مخيلة فالعذاب وارد على نحن، وفي صورة أخرى إسبال مع مخيلة فالعذاب وارد على نحو آخر. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين السورتين. اسمعوا ما أخرج الإمام مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إجرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج، أو قال: ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، لكن إلى الكعب، إلى الكعب معفو عنه. ومن كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر وعيد آخر، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر تتم للحديث: ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من جر فهو في النار، ومن أسبل تحت الكعبين فهو في النار، ومن جر قيلاء فلا ينظر الله إليه. ولذا هنالك فرق بين السورتين، فالإسبال تحت الكعبين وهما العظمان النافئان المأمور بغسل القدمين إليهما في الوضوء، ما تحت الكعب في النار، ولا يجوز لأحد أن يجر لا جنطالا ولا سروالا ولا بجاكة ولا ثوبا إلى تحت الحد، ومن فعل فقد فعل حراما. فإن وفيه خيلاء، لكن فعله أصالة من خيلاء والكبر فهذا مآله ومصيره أشد وأعظم، والله أعلم. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: المنافق صلعته بالحلف الفاجر، فهو بمعنى الرواية الأخرى بالحلف الكاذب، ويقال الحلف بكسر اللام وإسكانها، وممن ذكر الإسكان ابن السكيت في أول إصلاح المنطق.
قلنا كثيرا ما ينقل الشارع عن ابن السكيت وعن الجوهري وعن الأزهري، أو لا أن يكثر ذكرهم في المثلوة، يكثر ذكرهم في كلام النووي. نعم.
قال: وأما الفلاة بفتح الفاء فهي المفازة والقصر التي لا أنيس بها، وأما تخصيصه صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائلة المستكبرة بالوعيد المذكور، فقال القاضي عياض: سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يعذر واحد بذنبية ولا دواعي متعادة أشبه إقدامه
ولا دواعي مؤتادة. يعني الشيخ يزني لو أن شابا زنى لعل الشهوة ولا دخل، ملك يجلد لو أن فقيرا، لو أن إنسان ليس ذا سلطان يجلد، الملك كل ما تحت سلطته لا يجلد، الكذب مهجم وفيه الخوف. ثم الغني فضل يتكبر أم فقير من يتكبر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الصفات الثلاثة مقترنة، ما في جوائب مثل من الأشياء، هذا خبز طبع وكل معدن ربائح معدن، أن يكون كذاب وملك، وأن يكون شيخا زانيا، وأن يكون عائلا مستقيرا. أسأل الله العفو والعافية. نسمع.
قال: أشبه إقدامهم عليها المعاملة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرها، فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعيه لذلك عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا ويخلي سره منه، فكيف بالزنا الحرام؟ وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن. وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته، فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة، وهو غني عن الكذب مطلقا. وكذلك العائل الفقير فقد عدم المال، وإنما سبب الفقر والخيلاء والتكبر والارتفاع عن القرناء الثروة في الدنيا لكونه ظاهرا فيها وحاجات أهلها إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟
ومن أسباب الشجر الاستكبار على علم، يرى نفسه على غيره. إذا كان يقول عبد الله بن مبارك إن للعلم عيان كتغيان المال، العلم لذلك كان يقول يد أخياني ينبغي للعالم أن يضع الحسنة والرمادة على رأس التواضع عن الله، ينبغي أن يجزر طالب العلم نفسه من تواضع الناس، وأن يعني إن كان عبوسا نتكلف التبسم، وإن كان متبسما ضاحكا نتكلف الرجانة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. طالب العلم ينبغي أن لا يرى أن يكون له أثر عليه كأثر المال على صاحبه. رأينا كيف أن المال كما قال الشارع قال إنما سبب الفخر والثراء والتكبر والارتفاع عن القرناء الثروة في الدنيا، وهذا واضح. ما من مجلس فيه غني إلا أراه متميزا بينهم بنبرة وبصوت وبحديث يعني يختلف عن الآخرين، ومن رزقه الله علما ومالا فعليه أن يشكر الله عز وجل وأن يكثر ما تجلد بين يديه ولا سيما في القيام. أفلا أكون عبدا شكورا كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة هي لتزكي الناس. وإذا الإسلام نرى ما لم يطلع ويتصدق حتى يلتم يسلم ما لم يزكي نفسه الحج المطلوبة. نسأل الله أن يوفق إياكم لذلك. نسمع.
قال فلم يبقى فعله وفعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى، والله أعلم. وأما الثلاثة في الرواية الأخيرة فمنهم رجل منع فضل الماء من المستمين المحتاج، ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدة قبحه، فإذا كان من يمنع فضل الماء الماشية عاصيا فكيف بمن يمنعه الآدمي المحترم؟ فإن الكلام فيه فلو كان ابن السبيل غير فإن الكلام فيه فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد لم يجب بذل الماء له. وأما الحالف كاذبا بعد العصر فمستحق هذا الوعيد في حكم الماء. ورد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة في سقي الماء، أفضل الصدقة إلى الله في سقي الماء. ولذا من يحرم الناس فضل مائه لا ينظر الله إليه.
نعم نسمع.
قال وخص ما بعد العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك.
ذكر الإمام ذكر الغزالي في مستقصى قال لقد أجمع في الأديان على تعظيم وقت العصر. جميع الأديان جاءت وفيها تعظيم وقت العصر. ولذا كان لماذا كان الوقت بعد العصر طويل؟ لاجتماع الملائكة. فلماذا الفجر؟ إذا هذه ميزة خاصة وليس لاجتماع الملائكة. الملائكة يجتمعون في الفجر والعصر، فلماذا حصل العصر من الفجر؟ والله أعلم. أسمع بكم العود العجلة.
قال وأن مضايع الإيمان على الوجه المذكور فمستحق هذا الوعيد لغشه المسلمين وإمامهم وتسببه إلى الفتن بينهم بنفسه بيعته، لا سيما إن كان من يقتدى به، والله أعلم. ووقع في معظم الأصول في الرواية الثانية عن أبي هريرة ثلاث لا يكلمهم الله ثلاث لا يكلمهم الله بحذف الهاء. وكذا وقع في بعض الأصول في الرواية الثانية عن أبي ذر وهو صحيح على معنى ثلاث أنفس، وجاء الضمير في يكلمهم مذكرا على المعنى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوف كم إسلام القميص، إسلام القميص بيكون إنسان فوق بس فهذا إسلام. نقلت حديث الإسلام من أين؟ كتب أكثر من واحد كتب الإسلام في سلوك علمه الآن في 7 أو 8 رسائل، فهذه رسالة لأحمد بن حجر البطاني اسمها الإسلام لغير الخيلاء. ومتل الشيخ من الثانيين حفظه الله في كتبين أهم السيرة المعروفة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ولله الحمد في شرح كتاب الإيمان
من المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، ودرسنا اليوم الموفي بالسنتين، والأحاديث التي ستمر بنا كالأحاديث السابقة واللاحقة شطال فيها إيهام بأن مرتكب الكبيرة كافر، وذلك بالتنصيص على أنه من أهل النار. وأهل السنة كما قال وكيع يذكرون ما لهم وما عليهم ويستنبطون الأحكام الفقهية من جميع الأدلة، فلا يتعلقون بنص وبدليل واحد وينسون سائر النصوص، ولذا وجب تأويل هذه الصفات على نحو قواعد مستبعة معروفة عند أئمة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة وسط بين الغالي والجاهل، فهم وسط بين المرجئة وبين الخوارج. اليوم سنقرأ إن شاء الله جملة من الأحاديث تعلق بها قليلا الخوارج في تقرير تكفير مرتكب الكبيرة، والأمر ولله الحمد والمنة ظاهر مزين عند قراء كتب السنة. وعلى رأسهم الإمام النووي، وبدأ في أوائل الخصال يفصل، ثم فيما بعد بدأ بالإهمال لأن القواعد قد ابتدعت وظهرت. نقرأ المتون ونقف على لطائف الإسناد، ثم إن شاء الله تعالى نقرأ شرح الإمام النووي عليها. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه وهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
قوله سما هذه كلمة مثلثة يجوز فيها الضم والكسر والفتح السين، يجوز أن تقول سما وسما وسما بمعنى تلك المادة التي تقصد صاحبها، أما السم بمعنى ثقب الإبرة فلا يجوز فيه إلا الضم. هذا الحديث لمسلم فيه شيخان: أبو بكر من أبي شيبة صاحب المصنف، ثم قضي عليه فيما بعد القسم المتلقي من الأصل الخطي من المسند وهو مسند المقلين، وأبو سعيد الأشج الاثنين. أما أبو سعيد فهو عبد الله بن سعيد بن قطين الكوفي، وهذا الإسناد من أوله إلى آخره رواته الكوفيون اللهم إلا صحابيه وهو أبو هريرة فهو مدني رضي الله تعالى عنه. فالرواة المذكورون وفي ابن الجراح وسليمان بن مهران الأعمش وأبو صالح. من أبو صالح؟ ذكوان السمان. هؤلاء كوفيون ناس بالطريق الأخرى. السم أن الخياق الخياق الكسر ليس بالضم.
نعم
ويجب فيه الأسف.
نعم
اسمع.
قال
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا طالب يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان.
جمع الإمام مسلم في هذا الطريق رواية غير شيخ بشريفه قال كلهم بهذا الإسناد كلهم على ما يعود كلهم هذا جرير ومن هو جرير ابن عبد الحميد الضبي من عبثر ابن القاسم الزبيدي وشعبة هؤلاء جميعا رووه بالإسناد الذي قبله أي عن هؤلاء الثلاثة رووه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة هؤلاء الثلاثة عبثر وجرير وشعبة ثلاثتهم عن الأعمش لماذا لم يقل كلهم عن الأعمش سعادته قال كلهم بهذا الإسناد لأن هؤلاء الثلاثة لا يجتمعون في الرواية إلا عن الأعمش فهو معروف عند من يعرف الرجال هذا أولا وثانيا لأن هنالك قرينة تؤكد أن هؤلاء الثلاثة رووه عن الأعمش وهي قوله فيما بعد وفي رواية شعبة عن سليمان شعبة عن سليمان من سليمان هذا؟ الأعمش لما قال كلهم وجرير وعبثر مثل الأعمش ثم صرح أن الأعمش رواه عن ثم صرح أن شعبة رواه عن الأعمش فكان عبثر وجرير حاله امتحان شعبة ثم قال وفي رواية شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان في هذه فائدتان الأولى تصريح الأعمش بالسماع من ذكوان والأخرى بيان أن اسم أبي صالح في الإسناد السابق هو ذكوان هناك سماه وهنا سماه في الإسناد الأول كني وفي الإسناد الثاني سمي ثم الأعمش مدلل ولكن وقعت روايات عديدة في أسانيد النظر وفي أسانيد تأتي عن عمل الأعمش الصحيحين ولذا العلماء يتحملون عن عمل بعض الرواه وبين هذا بتفصيل وتفصيل ابن حجر في رسالة له جليلة جميلة ونافعة ومافعة سماها تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس وقسم المدلسين إلى خمس طبقات الأولى من لم يدلس إلا نادرا من مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وذكر في هذه 33 نكتة والثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرج له في الصحيح لإمامته ولقلة التدليس مقارنة بالنسبة لروايته وذكر أيضا القسم الثاني والأعمش منهم 33 نكتة والقسم الثالث من أكثر من التدليس ولم يحتج الأئمة بروايته
أو في أحاديثه إلا أن سره للتحديث وذكر فيهم 50 شخصا. يعني حتى إلى أمثال أبي الزبير محمد بن مسلم المكي لقد مرت بها أمثلة كثيرة في أسانيد مضر في صحيح مسلم وتكلمنا عليه. والرابع من اتفق أهل العلم على أنه لا يسجد بحديثه إلا أن صرح للتحديث لأنه أكثر من التدليس عن الضعفاء. وعلى رأس هؤلاء أمثال بقية بن الوليد ولك أصلي 10 نفسا في هذا القسم الرابع. والخامس من ضعف بأمر آخر غير التدليس وهذا أسوأه من اجتمع به إلا تابع تدليس وضعف وذكر فيهم 24 نفسا. هذه الرسالة الشاهد من الكلام أن شعبة في هذا الإسناد قال عن سليمان أي الأعمش قال الأعمش سمعت بكذا. والأعمش رحمه الله إمام إمام المتقين أن الشعبة وشعبة كان يقول سمعتكم تدريس ثلاثة فتاجة الأعمش وابي اسحاق السبيل أينما وجدتم شعبة عن قتادة أو شعبة عن الأعمش أو شعبة عن أبي اسحاق لا تجدوا المسائل عن عنه مثل رواية ليس من سعد عن أبي الزبير اللي كان تدليس أبي الزبير من التقى به قال غلبت التدليس علمني على أحاديثك التي سمعتها والتي لم تسمعها تعلم له فكان الليث لا يروي من حديث الليث الا ما سمعه. فالان لا ينتفت الى عن او سماع ابي الزبير ان كان راوعا الليث بن سعد وكذلك لا ينتفت الى عن الاعمش ولا الى عن قصاده ولا الى عن ابي اسحاق السبيعي ان كان راوعا هؤلاء الثلاثه شعبة. لكن مع هذا فقد صرح مسلم رحمه الله في رواية وقع التصريح بأن الأعمش قد سمع من ذكوان. نأتي للطريق الثالث.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر في شيء لم يملكه
لا يملكه.
هذا الإسناد في يحيى بن يحيى مرة أن يحيى بن يحيى هذا ليس راوي موثق ووقعت رواية لمسلم عن مالك وهو يحيى بن يحيى ومن يروي عن مالك من اسمه يحيى بن يحيى اثنان الليثي صاحب الموثق ثم النيسابوري وهو شيخ الإمام مسلم وأبو قلابة التابعي الجليل عبد الله بن زيد صاحب كبار الذهبية التي نحبها ونحب أن ننشرها في الأمة الذي كان يقول من قلت له قال الله قال رسوله فقال لقد أنت هذا وهذا العقل فاعلم أنه أبو جهل ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لقد أنت هذا وهذا الذوق والعلم فافتح وجعل الناس على صدره واخذ في واقرأ عليه آية الكرسي فإنه شيطان. تابعي جليل ترجمه ابن حبان وجدير بكل طالب علم أن يقرأ ترجمة عبد الله بن زيد في ثقات ابن حبان الخامس كيف كان صدره على طاعة الله رحمه الله. أما تحت الشجرة المراد بيع الرضوان فإن ثابت بن الضحاك كان من المبايعين وهذه البيعة كانت قبل فتح مكة في ذي القعدة في سنة 60 للهجرة. نسمع طريق التي تليها.
قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكفر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة.
فالظاهر أن خبر ومن حلف على يمين صبر فاجرة معلوم، ولذا قيل هذه تعود على التي قبلها، أي ومن حلف على يمين صبر فاجرة لم يزده الله بما حلف إلا قلة. هذا فيه عطف على ما قبله. وأما أبو غسان المسمعي فكما قلنا في منهج الإمام مسلم أنه يروي عن مجموعة من المشايخ، وأحيانا يسمي وأحيانا يكني، فكنا مالك بن عبد الواحد المسمعي، أبو غسان اسمه مالك بن عبد الواحد. أما قوله حدثنا معاذ وهو ابن هشام، ولم يقل ابن هشام إنما قال وهو ابن هشام، لكي يقول لك مسلم سعادته فيها خمس لمضت، هذا ابن هشام من توسي أنا وليس من كلام شيخي أبي غسان. أبو غسان لم يسمي معاذ، لم يحدد أن معاذا هو ابن هشام، وإنما أنا أقول لك من توسي أنه ابن هشام، إذا قال وهو ابن هشام. وهشام هذا قال حدثني أبي، أبوه هشام ابن أبي عبد الله الجسوائي الإمام الغارس. نأتي للطريقة الأخرى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري. قال وحدثنا محمد بن رافق عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. هذا حديث سفيان. وأما شعبة فحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. مسلم فصل في طريقين على غير عادته. اسمعوا ماذا قال. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة. قال عن أيوب وهو السفياني عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك، ثم قال وحدثنا محمد بن رافق عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن أبي قلابة. عادته فيما مضى كان ينبغي أن يقول بعد عن أيوب حال، لأنه قال عن أبي أيوب عن أبي قلابة، وفي الإسلام الثاني عن الثوري عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت. لماذا لم يجمع الاسنادين؟ ما جمع على عادته، وانما فصل وقوزل وفرق. ومسلم لا يفعل ذلك الا لسبب، لان من سمات الامام مسلم في صحيحه الاختصار وعدم وجود الحشو والتطويل الذي لا داعي له. هذه سمه من سمات الامام مسلم، وفصلناها وربنا عليها مثل كثيره، لكن هذه المره قوزل. فالراسل أن الشمع الإسلام في مكان الانتصار التقى أيوب مع خالد في الرواية على أبي قلابة، فما وضع التحميل كان أبي قلابة الأولى. لماذا؟ تفضل. انظروا إلى دقة مسلم رحمه الله. الطريقة الأولى قال أنصاري، حدد مثبت الصحابي ثابت بن الضحاك فقال الأنصاري. وفي الطريق الثانية قال فيها خالد بن الحذاء ثابت بن الضحاك ولم يكن الأنصاري. فلو أنه جمع كيف سيفرق لك من قال الأنصاري ومن لم يقل الأنصاري؟ كان عشرة. فاضطر للتقليد من أجل التفسير، ولذا قال مسلم في صحيحه أدق من الإمام البخاري. فصل لك من قال الأنصاري، من كسب هذا الصحابي وجعله أنصاريا ومن أهمل الإسلام. وهذا من الطريق، فالطريق الأولى من جسمة الأنصاري بعد ثابت بن الضحاك، الطريق الثاني في ثابت بن الضحاك ولا يوجد الأنصاري. فقولنا من أجل التنميل بين من نسب وبين من أهمل المسبق. نعم، لا، الصواب حيث الثاني، الصواب أن الأنصاري في الإسناد الثاني أنها محذوفة، وجودها يجعل الإمام مسلم يطول دون فائدة. أما خالد الحجاج فهو خالد بن مهران أبو المنازل تابعي كبير، رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لم يكن حجاج يوم من الأيام، ولكن كان يكثر من قوله احمد طريق فلان، احمد طريق فلان، أي سر على طريقه. فقالوا له خالد الحجاج، هذه ليست تسلم المهنة، الحجاج تسلم المهنة لمن يصلح الأحذية، أما خالد هذا فما كان حجاء قط. وقيل نسب للحجائين لأنه كان يجلس في دياتينه وكان يسكن من ذلك فوشق به. نأتي للطريقة التي تليها.
قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار، فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وقع في رواية عند البيهقي ثم أمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس، ولا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر اثنين كل يؤجل في جهة. قال وغيره، النبي أمر بلالا وأمر غيره كل يؤذن في جهة. وشيوع الخبر وإذاعته بأن يؤذن بعض الناس أمر مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في منى، وكان يكثر من أمر بلال المؤذن أو علي أو المقداد وغيرهم كثير، كما وقع التصريح بإسمائهم في عدة أحاديث. هذا الحديث الحقيقة الكلام حوله طويل ولكن الوقت قصير، أجل وأرجو الله عز وجل السداد والتوفيق والصواب. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد وبوب عليه باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر برقم 3062. قال حدثنا عبد اليمان أخبرنا سعيد عن الزهري حا قال وحدثني محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق به، وتتبع الحديث وذكره ولم يذكر اسم الغزوة. وما هي اسم الغزوة في صحيح مسلم عند الإمام مسلم؟ ماذا قال؟ قال حنين. قرأ سمعنا قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. ففي الموسم الذي اخرجه الامام البخاري عن عبد الرزاق حلف اسم الغزوه، ثم اخرجه الامام البخاري مره اخرى على عادته في منهجه في صحيحه بالتكرار، فاعاده في كتاب المغازي في باب غزوه خيبر تحت رقم 4203. قال اخرجه من الطريق الاولى يعني طريق ابي اليمان عن شعيب عن الزهري، ثم قال شبيب اي بن سعيد عن يونس اي ابن يزيد عن ابن شهاب اي الزهري شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. تبوغ عليه جاهز خيبر وفرق من خلال اثنين من الرواه عن الزهري وهم شعيب ويونس بن يزيد، وكل منهم صرح بان هذه الحادثه كانت في غزوه خيبر ولم تكن في غزوه حنين، والصواب ان هذا كان في خيبر، لان جل الرواه بالتتبع نجد ان جل الرواه ممن روى هذا الحديث عن الزهري وهم عده وهم ثقات الأسباب في الزهري صرحوا بأن هذه الغزوة كانت خيبر ولم تكن حنينة، ولكن الموجود في مصنف عبد الرزاق أنها غزوة حنين. الخطأ ليس من مسلم وإنما الخطأ من عبد الرزاق، وهو شوش المصنف شوف مثله. وكان مسلم يعرف الطرق التي فيها التصريح بأن هذا البيت خيبة، ولماذا أهمل ذلك إلى مبين لاجل؟ ما هو دليل على أن مسلما كان يعرف؟ ذكر هذا الحديث واختلاف الرواه على الزهري وطول فيه جدا في كتابه التميم، قلنا بمثل كتاب التميم وهو كتاب علل ذكر فيه اخطاء الثقات. ان تعرف خطا الضعيف والمتكلم فيه وخطا الكذاب امر سهل، ولكن ان تعرف خطا الثقه فهذا هو الصعب. فمسلم ذكر هذا الحديث التلتميز، ويا للأسف القطعة المطبوعة فهي متبقية من قصد الكتاب الخطي المخطوط في المكتبة الظاهرية لم يجي هذا الحديث، ولكن نقل لنا ابن حجر ذكر الباري كلام مسلم التلتميز وأفادنا بفائدة في تعيين ابن المسيب أو ابن المسيب. وقلنا للهنج يا رجال من هو هذا ابن المسيب او المسيب بن هذا المشهور التابعين بن الكريم؟ ولكن ذكر مسلم في التميم باسناده ان يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان قال اخبرني عبد الرحمن بن المسيب. قال عبد الرحمن بن المسيب، ويوجد بن سعيد بن المسيب اخ اسمه عبد الرحمن، ويوجد رابع اخر اسمه عبد الرحمن بن المسيب الكلام. فسئل يعقوب الابراهيم من هذا؟ قال هذا الكلامي وليس اخوه وليس اخا سعيد الامام سعيد المسيب. قال مسلم رحمه الله بعد ان نقل طريق يعقوب الابراهيم عن صالح بن كيسان الذي وقع فيه التصريح بأن ابن المسيب هذا عبد الرحمن وليس ابن سعيد، قال رحمه الله ما قال يعقوب بشيء، يعقوب لم يقل شيء، لم يقل شيئا، الكلام هو خطأ. لماذا؟ لأنه خالف جل الرواه عن من رواه عن الزهري وانتقاد أسلاف. قال وإنما سقط من هذا الإسناد واو فأفحش، فالإسناد
عن الزهري عن عبد الرحمن وابن المسيب. ليس عن عبد الرحمن بن المسيب، انما عن عبد الرحمن وابن المسيب. فتقصد واقع هذا قطع الفاحش. وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد الله بن كعب. رواه ايضا متابعا سعيد بن المسيب عن ابي هريره، واخرجه وذكره البخاري تعليقا من طريقه، اي عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن ابي هريره. فاذا ابن المسيب هذا في هذه النتيجه وهذه الحصيله من هو سعيد، ومن قال انه عبد الرحمن فقد اخطا، وهذه الاخطاء يعقوب بن ابراهيم بن سعد على شيخه صالح بن كيسان وهو تلميذ الزهري اي صالح. خرجنا من هذا ان ذكر حنين في هذه الروايه خطا، والصواب خيبر وليس حنين. نسمع طريق التي تليها.
قال الامام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري اي من العرب عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره ومال الاخرون الى عسكرهم، وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا، قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه.
الخير لا يأتي إلا بخير، والشر لا يأتي بخير أبدا، فإن الذي يعمل الخير وليس هو على خير، وإنما هذا الخير فيما يبدو للناس، فهذا مآله إلى الشر، فإن الرياء شر لا يأتي بخير. ولذا الإنسان الذي لم يسكن البداية ولم يحسن النية ولم يطهر القوية فإنه مخذول، ولا بد والعياذ بالله ان تظهر سرائره. ولذا على كل منا ان ينوي النية الطيبة، ولا سيما في طلب العلم، فان للنفس حظا وان الشبهة الطافة والقلوب ضعيفة. فهذا الانسان كان ظاهره خيرا وكان يجاهد ويقاتل، ومع ذلك كان مآله النار، نسأل الله العفو والعافية. وهكذا في ثلاثة أصناف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث